انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الأوركيد مش أجمل من الزهور، ولا الزهور أجمل من الأوركيد. ولكل دولة نظام، في كل دولة رئيس وسياسة. وفي رسالة دولية الموسم الرابع هنكون في حضرة ملوك ورؤساء دول على مستوى العالم، هنسمع حكايتهم ونعرف سياستهم. معي أنا هند الهواري على راديو تسعينات اف ام.
رسالة دولية مع هند الهواري، كل يوم ثلاث الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعين راديو تسعينات اف ام في كل مكان، اهلا بكم في اولى حلقات رساله دوليه الموسم الرابع مع هند الهواري، ومعي على المكسر الباشمهندس ايمن بشير اللي بوجه له تحيه كبيره. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، ويا رب تكون سنه خير وسعاده على الجميع يا رب. في الموسم الرابع احنا في حضرة ملوك ورؤساء دول على مستوى العالم. كل ملك او رئيس له ما له وعليه ما عليه، وحنلقي الضوء اكتر على حياة كل رئيس وعلى سياسته وسياسة كل دولة، سواء كانت بالإيجاب او السلب. كل دول العالم جميلة، مفيش دولة اجمل من دولة. كل دول العالم هي ارض الله، كل دولة ربنا حباها بطبيعة ربانية وبثروات غنية على أرضها. لكن الحقيقة اللي بيميز دولة عن دولة، أو اللي بيخلي دولة تتقدم عن دولة، هي طبيعة السياسة في كل دولة وثقافة وسلوك كل شعب. هم دول الفيصل. النهاردة هنتكلم عن دولة من الدول الإفريقية، لأن الحقيقة إفريقيا بتمتلك كنوز تخليها مستقبل الطاقة العالمية، ده غير ان هي بتمتلك ثروات حيوانية وموارد طبيعية وكمان معدنية، زي مثلا النفط الخام واليورانيوم والنحاس والذهب والماس والأخشاب، وده اللي خلى عيون المستعمرين على القارة. معظم القارة كانت زي ما انتوا عارفين انها كانت تحت الاستعمار، يا اما الفرنسي او البريطاني. لكن مع انسحاب المستعمرين من الأراضي الإفريقية واستقلال بعض الدول، دول كتير جدا نمت وتطورت. لكن ما زالت لحد النهاردة في دول بتعتبر في مصاف الدول المعدومة، زي لؤلؤة إفريقيا. رغم وجود النفط الخام فيها، إلا إنه شعبها ما زال يعاني من الفقر. رسالتنا النهاردة من لؤلؤة إفريقيا زي ما سموها المستشرقين، أو جمهورية أوغندا. أوغندا اللي بنطبق عليها المثل طلعت من نقرة وقعت في دحديرة، طلعت من تحت الاستعمار البريطاني ومن تحت رماد الحرب علشان تتنفس الصعداء، علشان ترجع تعيش الحياة من تاني. لكن الحقيقة هي وقعت في أيادي ما بترحمش من حكامها، كانوا حكام ديكتاتوريين أساءوا لشعبها، وسياستهم دوقتهم كل أنواع الظلم. عاشوا في فوضى في ظل التنافس السياسي. عاشت أوغندا سياسة ديكتاتورية دموية، خصوصا في عهد الرئيس الأسبق عيدي أمين. على فكرة عيدي أمين مش بس من أغرب الرؤساء اللي مروا على أوغندا، لكن هو من أغرب الرؤساء اللي مروا حتى على مستوى العالم. كان مادة دسمة للسخرية منه في الصحف العالمية وفي الأخبار العالمية بسبب تصريحاته وتصرفاته الغريبة والمثيرة للجدل. قالوا عنه في الغرب جزار إفريقيا، وقالوا عنه كمان إنه هو سفاح أوغندا. بس يا ترى هو عمل إيه عيدي أمين في أوغندا؟ عمل إيه في لؤلؤة إفريقيا؟ وهل شعبه قدر إنه هو يتصدى لديكتاتورية عيدي أمين؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة في حلقتنا، وهنعرف النهاردة أكتر عن حياة عيدي أمين الرئيس الأسبق والسياسة في أوغندا. سؤال حلقتنا النهاردة لكل مستمعين راديو تسعينات اف ام بيقول: تتسم بعض الشخصيات بالديكتاتورية، إزاي نقدر إن احنا نتعامل معها؟ شاركوني بآرائكم على رقم 01427894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي هاشتاك رسالة دولية. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. رجعنا لكم مع لؤلؤة إفريقيا ولسه مكملين رسالتنا الدولية مع جمهورية أوغندا. أوغندا على فكرة بلد زراعي، يعني تربتها خصبة، مصدرة للبصل، للبن، للبطاطا، للموز. على فكرة هي بلد غير ساحلية، يعني لا فيها بحار ولا فيها محيطات، لكن الحقيقة هي بتقع في شرق إفريقيا وبالتحديد على بحيرة فيكتوريا. الطبيعة فيها جميلة جدا وألوانها كمان جميلة. على فكرة فيها محميات طبيعية بعضها حديث وبعضها تابع لليونسكو، بيزورها سياح كتير جدا، علشان كده سموها بلؤلؤة إفريقيا، ولأن كمان أرضها غنية بالموارد المعدنية زي القصدير والنفط الخام والنحاس، وكمان هي بلد مصدرة للخشب. طب كل الخيرات الموجودة فيها ولسه ما زال شعبها بيعاني من الفقر، ودايما في وعود من الحكومات الأوغندية المتعاقبة إنه الأوضاع هتتحسن وإنه هيبقى في تغيير للأفضل، ولكن ما فيش حاجة بتتغير وما فيش حاجة بتتحسن. بس ليه يا ترى؟ السؤال هنا، هي ثروات البلد بتروح فين؟ لصالح مين؟ هل لصالح مصالح شخصية ولا لمصالح أجنبية؟ الأوغندا يعني عايزة أقول لكم عاشت سياسة ديكتاتورية من سنة 63، ودخلت البلد في فوضى سياسية وصراعات ما بين الفئات السياسية والعسكرية وميليشيات، وكمان دخلت في حروب أهلية كلهم بتنافسوا على السلطة. ودخلت بعد كده البلد في حقبة ديكتاتورية دموية من سنة 71 لسنة 79 مع رئيسها الأسبق عيدي أمين. أيدي أمين طبعا من سنة 71 لسنة 79 يمكن المدة مش كبيرة، ولكن في عمر السياسة هي مش كبيرة، ولكن في عمر حياة الشعب الأوغندي كانت مؤثرة جدا. أيدي أمين اتعرف للعالم بأن هو سياسي وضابط وملاكم. اتولد سنة 1925 في قرية في أوغندا، عاش حياة فقيرة، حاله حال الشعب الأوغندي. سنة 41 التحق بمدرسة إسلامية. على فكرة أوغندا دولة مسيحية ولكن المسلمين فيها أقلية. ساب المدرسة الإسلامية واشتغل في أكتر من مهنة لحد ما التحق بالجيش البريطاني كطباخ وبعدين كجندي وانضم للسلاح الملكي الإفريقي. بعد استقلال أوغندا ابتدى هو يترقى بعد كده لحد ما بقى قائد للجيش الأوغندي في عهد الرئيس الأسبق ميلتون أوبوتو. سنة 71 عمل انقلاب على ميلتون أوبوتو ومسك هو الحكم بمساندة من بريطانيا. طبعا اعتقدت بريطانيا ان هو حيجي ينفذ خططها واستراتيجيتها، ولكن هي اتفاجئت بان هو معتنق افكار معينة. اولها ان هو اتخلص من اعدائه اللي كانوا موالين لحكم أوبوتو، بس اتخلص منهم بطريقة بشعة جدا. قطع رؤوس وربط ناس بالحبال ورماهم من فوق الهليكوبتر من فوق، ووقعوا يا إما على نهر يا إما على جبل، لدرجة إنه في مرة سكان قرية بجوار بحيرة فيكتوريا لاحظوا إصابة التماسيح بأعراض التخمة الشديدة. طبعا الناس سألت وحاولوا إن هم يعرفوا السبب وبلغوا السلطات، وبالبحث لقوا إنه في جثث كتيرة جدا موجودة في بحيرة فيكتوريا. في عهد أيدي أمين وصلوا ضحايا 400,000 شخص، ده غير سجون تحت الأرض واعتقالات وتعذيب حتى الموت، وناس كتير اختفت في عهده. وآخرها بعد فترة حكمه اكتشفوا رؤوس معارضي ورؤوس ورأس كان أركان الجيش الأوغندي سليمان حسين وبعض الأعضاء البشرية موجودة في تلاجة في مقر رئاسة الجمهورية. وقتها الناس أصابها الذهول، الناس استغربت، هل عيدي أمين آكل لحوم البشر؟ رد وقال لحوم البشر مالحة وأنا ما باكلش الموالح، ما بحبهاش. طب وانت عرفت منين إنها مالحة لو ما كنتش دقتها؟ ومين قال إني ما دقتهاش؟ أنا كنت مجبر عليها وأنا جندي وطباخ في الجيش البريطاني. لكن الحقيقة أنه ما فيش أي وثائق بتقول أنه بريطانيا كانت بتجبر الجنود أن هم يأكلوا لحوم البشر. السفير الأمريكي السابق في أوغندا توماس ميلادي نشر كتاب بعنوان هتلر في إفريقيا، إشارة منه لعيدي أمين وإزاي هو نشر الرعب في قلوب الأوغنديين وبقت طلقات الرصاص في كل حتة. تسمع طول الوقت الرصاص وتشوف الجثث في الشوارع والدم في الشوارع، وده بقى حاجة عادية جدا للناس، دي تحولت العاصمة كامبالا لأرض الموت، ده غير انه في انقطاع تام للتيار الكهرباء. طيب وليه الشعب ما ثارش؟ الشعب لما حب يثور عليه اتصدى لهم عيدي أمين بالحديد والنار بالتعاون مع معمر القذافي اللي كان بيزوده بالأسلحة، قتل الآلاف وهرب عشرات الآلاف للدول المجاورة ومنهم لتنزانيا. طب ليه هو كان بيعمل كده في شعبه وانت جاي من الشعب نفسه وعارف قد ايه هو بيعاني؟ اعتقاد منه ان هو كده بيطهر البلد من الامريكان والصهاينة والبريطانيين والموالين ليهم من الشعب، لدرجة ان هو فكر يضرب تنزانيا علشان يتخلص من المعارضين. لكن الحقيقة تنزانيا ما سكتتش، اتعاونت مع أمريكا ودخلت الأراضي الأوغندية، ووقتها عند أمين هرب على ليبيا وبعدها على المملكة العربية السعودية. ولكن الحقيقة الملك فهد ما كانش داعم لي، ولكن هو اشترط عليه مقابل الإقامة في المملكة انه يبعد تماما عن السياسة ويعيش كمواطن عادي جدا، وقد كان. عاش عيدي أمين في مدينة جدة لحد وفاته في 2003 بسكتة قلبية. من زعيم للاجئ. أقول لكم على حاجة، يوم سقوط عيدي أمين أو هروب عيدي أمين كان في 11 إبريل سنة 79. قد إيه الأوغنديين فرحوا، ده لدرجة إن هم عملوا من اليوم ده عيد وطني في أوغندا. في جملة قالها عيدي أمين، ويمكن دي من أصدق الجمل اللي هو قالها، قال أنا عسكري مش سياسي. الحقيقة العسكري بيكون وطني، وهو كان عاشق للدم وما كانش سياسي. هو فعلا ما كانش سياسي، هو كان بيفتقر للحنكة السياسية والذكاء السياسي، وبيفتقر لفن التعاملات مع الناس ومع الدول. والدليل على كده القرارات اللي أخدها واللي دخلت البلد في منعطف تاريخي صعب جدا، انهيار تام لاقتصاد البلد. بس ده غير ان هو كان مادة دسمة جدا للسخرية منه، وكان أضحوكة للعالم بسبب تصرفاته وتصريحاته المثيرة للجدل والغريبة. تعالوا نعرف أكتر عن مواقف وطرائف عيدي أمين، وأفكركم بسؤال حلقتنا اللي بيقول تتسم بعض الشخصيات بالديكتاتورية، إزاي نقدر إن احنا نتعامل معها؟ شاركوني بأراءكم على رقم 01427894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسانات FM بالعربي هاشتاك رسالة دولية. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل.
دنيا برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح، صرتي عندي مسجوني، ليل ورعد وبرد وريح. دنيا برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح، صرتي عندي مسجوني. وخليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني، خليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني، صبطلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني، صبطلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني. بيلور عدو بردوري كني برا مشنوني، فلجك كوم ما بيزيح، زرتي عندي مسجوني، خليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني، خليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني، صبطلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني، صبطلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني. برا جنون البرد شلع ورقات الورد، لا تروحي رح تتلج بعد، خليك الليل عندي. ليكي برا جنون البرد شلع ورقات الورد، لا تروحي رح تتلج بعد، خليك الليل عندي. ليكي برا جنون البرد شلع ورقات الورد، لا تروحي رح تلج بعد، خليك الليل عندي. بخبيك النصوات الرعد، خف عينيك حدي، بخبيك النصوات الرعد، خف عينيك حدي، عزمدي وبفرش لك وردي، خبر عن سر جنوني. بيلور عدو بردوري كني برا مجنوني، قلش مكوم ما بيزيح، صرتي عندي مسجوني، خليك بهال
بين شفوني وشفوني، صبطلك جوز مراجيح بين شفوني وشفوني. عم يشقع تلي دربك تحت التلج ضاع مش رح خليك تفلي
قطت تلج تلن مربع البيت وعم يشقع تلي
ضربت تحت التلج ضاع مش رح خليك تفلي ويا قلبي بهالليل ركع من الله اطلب وصلي يا قلبي بهالليل ركع من الله اطلب وصلي تبقى الدرب تلت جماع بتلج الابيض مدفوني
ولسه مكملين الرسالة الدولية مع جمهورية أوغندا ورئيسها الأسبق عيدي أمين دادا أو زي ما بيحب الناس تقدمه في الخطابات الرسمية وتقول فخامة وصاحب السعادة الرئيس للأبد وقاهرة الإمبراطورية البريطانية وملك اسكتلندا الأخير المشير المارشال الحاج الدكتور عيدي أمين دادا. من كل ده اسمه عيدي، لكن الحقيقة دادا بلغتهم بتعني الجد، وسمى نفسه أمين نسبة إلى أمين باشا قائد الجيش المصري، وكان معجب جدا بإسكتلندا وبرتقالات إسكتلندا، فاعتبر نفسه هو ملك إسكتلندا الأخير، وكان شايف نفسه هو قاهر الإمبراطورية البريطانية. لأن الحقيقة من الحاجات اللي عملها أول ما مسك الحكم إن هو طرد حوالي 70,000 هندي كانت طبعا استقطبتهم بريطانيا أثناء احتلالها لأوغندا. في 3 شهور صرح العمالة الهندية اللي كانت بتشكل حوالي 60% من إجمالي العمال، صادر ممتلكاتهم وفلوسهم، وهو اعتقد بالطريقة دي إن هو بيضرب بريطانيا، لكن الحقيقة هو ضرب اقتصاده. هو حصل انهيار تام للاقتصاد ولقى نفسه في زنقة مع مؤسسات الدولة، فكر هيعمل ايه معاهم، ففكر ان هو يغرقهم بالفلوس والهدايا علشان ما يقلبوش عليه، وساب الشعب بيعاني من المشاكل والفقر. ولما بريطانيا ادانت اللي حصل قرر امين ان هو يقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، واتخذ البيت وأجبرهم كمان على تحييته وهم قاعدين على ركبهم، عاملهم زي العبيد بالظبط، لدرجة أنه في مرة دخل القمة الإفريقية اللي كانت منعقدة في أوغندا، دخل وهو محمول على العرش ورفعينه 4 من البيض في رسالة للعالم والبريطانيا إن هو قاهر الإمبراطورية البريطانية. كان بيضطهد البيض جدا في أوغندا كمان ردا على اضطهاد السود في جنوب إفريقيا اللي كانت تحت الاستعمار البريطاني، ده غير أنه كمان كان بيتعمد إغاظة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية. مرة زار بريطانيا بدون سابق موعد، ولما عرفت السلطات البريطانية سألته عن سبب الزيارة، قال لهم ما لقيتش مقاس حذائي في أوغندا فجيت أشوف مقاس حذائي في بريطانيا. طبعا الكلام ده مخالف البروتوكولات وفن التعامل الدولي. ولما حب يزور بريطانيا للمرة التانية أذاع في الراديو الرسمي وقال في يعني رسالة مكتوبة: عزيزتي الملكة، أنوي زيارة لندن، بكتب لك علشان تقومي بكل التحضيرات اللازمة لإقامتي، أنا رجل يحب الأكل. التوقيع بابا أمين. ولما دخلت بريطانيا في أزمة اقتصادية بعت برقية للملكة وقال لها: عزيزتي الملكة، لو شعبك ما بيقدركيش ولا قادر يفهمك تعالي البابا أمين وهو يحتويكي. التوقيع بابا أمين. بابا أمين قطع علاقته مع إسرائيل وألف كتاب بعنوان أزمة الشرق الأوسط، شرح فيها كيفية تحرير فلسطين طبعا، وكان عاوز هو كمان يقود العمليات العسكرية بنفسه، لكن الحقيقة هو لا عنده جيش ولا عنده معدات. في حرب 73 دول كتير شاركت، عيدي أمين قرر إن هو يشارك، بس هو يعني يشارك بالكلام. بعت رسالة لإسرائيل وقال لهم فيها أأمركم بالاستسلام. التوقيع بابا أمين. وقيسوا على كده مواقف كتيرة جدا عملها عيدي أمين. بس هل يا ترى عيدي أمين كان ديكتاتوري زي الغرب ما وصفوه، ولا هو كان إنسان بيفتقر للحنكة السياسية والبروتوكولات وفن التعامل؟ لحد النهاردة على فكرة أوغندا فاتت سنين ولسه بتعاني من مشاكل كبيرة، مشاكل اقتصادية، مشاكل مختلفة في الدولة، ولسه السؤال قائم لحد النهاردة: ثروات البلد بتروح فين ولصالح مين؟ جات لي رسائل على سؤال حلقتنا النهاردة من شيماء فتحي، بتتكلم عن الشخصية الدكتاتورية وشايفة أن الشخصية الدكتاتورية هي ما بتحبش تتعامل معها، ولو اتعاملت وحاول يمارس سلطاته عليها هتبقى في حرب ومعركة مش هيطلع منها سليم. منا بتقول لي أنا على قد ما أقدر بحاول أتجنبه. نسرين بتقول أنه التجاهل مهم، ولكن ربنا يكون في عون الناس اللي بتقابل الشخصية الدكتاتورية خصوصا في الشغل. شيمو بتقول انه التجاهل اسلم حل، ولكن هي ما بتحبش انها تدخل نفسها مع شخصية دكتاتورية. داليا شايفة برضو انه من اكتر الناس اللي ما بتحبش تتعامل معه هي الشخصية الدكتاتورية، ولكن لو اتعاملت هيكون في أضيق الحدود. دينا الجندي بتتجنب الشخصية الدكتاتورية. ومين فينا بيحب الشخصية الدكتاتورية؟ لأن الشخصية الدكتاتورية الحقيقة بيبقى دايما شايف نفسه هو اللي صح وقراراته هي اللي صح، ما بيبقاش شايف نفسه إنه غلطان في حاجة. على قول أستاذة سومة بتقول: يا فرعون مين فرعانك؟ قال: ما لقيتش اللي يشكمني. يعني احنا اللي بنصنع الشخصية الدكتاتورية. انا بشكركم شكرا جزيلا، وبكده تكون النهاردة انخلصت حلقتنا، ونتقابل الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة وفي حضرة ملوك ورؤساء دول على مستوى العالم مع هند الهواري، ودمتم بألف خير.